إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم تفاصيل سياسية. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا. تنفيذ جمال سريع. تفاصيل سياسية من إخراج عبد الله حسين الوشري.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات تفاصيل سياسية لأهم عناوين الأخبار والأحداث الهامة على الساحة المحلية والعربية والدولية مع التحليل المختصر وبإيجاز عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. وسنخصص حلقة اليوم لتحليل كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي، وسيكون معنا الأستاذ طالب الحسني. مرحبا بك أستاذ طالب.
مرحبا بك وبالسادة المستمعين.
أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أمس في خطابه بمناسبة يوم القدس العالمي أن العدوان الأمريكي على اليمن لن يؤثر على موقفه المساند للشعب الفلسطيني، ولن يؤثر على قدراته، بل سيسهم في تطويرها أكثر وأكثر. طيب أستاذ طالب، أمس شهدت الأحياء السكنية المكتظة بالسكان بالعاصمة صنعاء عدوان أمريكي صهيوني عنيف، وكان الهدف من هذا القصف هو تحييد الموقف اليمني من غزة وضرب مقدراته. لكن نقول، هل وصلت الرسالة إلى أمريكا أن اليمن لم ولن يثنيه عن موقفه تجاه غزة؟
لا شك أنه هناك محاولة لأن يكون هناك أداء مختلف عن إدارة ترامب، عن إدارة بايدن. هذا ما تقوم به إدارة ترامب، لكن في نهاية المطاف هناك نتائج حتمية ينظر إليها، على أنها هي التي تلخص هذه الجولة من العدوان على اليمن، وهي مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بأنه تتوقف العمليات العسكرية اليمنية الجوية أو البحرية المتعلقة بإسناد غزة، وهذا ما فشلت فيه إدارة بايدن، التي لم تكن تستعرض كما تستعرض هذه الإدارة. يعني كان هناك تصريحات نعم، ولكن كان هناك نوع من الواقعية في الحديث عن العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت لا تزال الإدارة السابقة تعتبر أن ذلك التحالف هو تحالف دفاعي بحري ثم تحول إلى هجومي، ولكن كان هناك نوع من التعاطي بواقعية. هذه الإدارة ما سيصدمها ويصدم المجتمع الدولي والمجتمع الأمريكي الداخلي، أن هناك رسائل موجهة داخل الأمريكي أن هذا الاستعراض الكبير لن يؤدي في نهاية المطاف إلى النتائج المرجوة أو التي يريدونها. المسألة الثانية أو الهدف الثاني هو أن تتوقف العمليات البحرية، بحيث يؤدي ذلك إلى استئناف الملاحة الإسرائيلية والمرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي، وهذا لم يتحقق في السابق ولن يتحقق حاليا أو مع هذه الجولة. وبالتالي ما تحاول أن تظهره إدارة ترامب من خلال هذه العمليات أو من خلال هذا العدوان على اليمن، سواء كان باستهداف الأحياء السكنية أو باستهداف تكثيف الاستهداف على صعدة وبعض المحافظات، وأيضا جلب حاملتي طائرات، الأولى موجودة في البحر الأحمر باتجاه السعودية، والأخرى ربما يتم تركيزها في المحيط الهندي أو باتجاه البحر العربي.
أشار السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته مساء أمس بمناسبة يوم القدس العالمي إلى أن الإمام الخميني أعلن آخر جمعة في رمضان يوم القدس كيوم يقظة للشعوب، مؤكدا أن يوم القدس يذكر الأمة بمسؤوليتها تجاه المقدسات والمظلومية الكبرى للشعب الفلسطيني. ووضح أن مناسبة يوم القدس لهذا العام تزامنت مع تطورات غير مسبوقة في عدة اتجاهات، حيث يأتي مع استمرار جرائم الإبادة في غزة والتجويع والاستباحة للشعب الفلسطيني الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية واستكمال المشروع الصهيوني من النيل إلى الفرات. أستاذ طالب، كانت هناك مزايدات على الموقف الإيراني عندما أعلن يوم القدس العالمي حتى تجلت الحقيقة وما يحدث الآن في غزة. هنا السؤال، هل استيقظت الشعوب من غفلتها وحان وقت الوقوف إلى جانب القدس والفلسطين وغزة؟
نعم، أول الثورة الإسلامية في إيران عندما يعني تبنت مسألة القدس وفلسطين يتبنته من منظور إسلامي، ولم تنظر أبدا إلى موقف الدول العربية وموقف الدول الإسلامية هل سيكون معها أو لا. ولكن الثورة الإسلامية والسيد الإمام الخميني كان يعتقد أن هذا سيشكل إجماعا عربيا وإسلاميا كبيرا، بالإضافة إلى الدول الحرة في العالم التي لا تعترف بكيان العدو الإسرائيلي وتعترف بفلسطين وبالقضية الفلسطينية. ولكن كان المفاجئ أن الولايات المتحدة الأمريكية جعلت الكثير من الأنظمة العربية والأنظمة حتى الإسلامية والدول الإسلامية تقف بعيدا عن هذه القضية، وكما لو أنها ليست قضيتها، وهي قضية العرب أولا جغرافيا ووطنيا، وهي قضيتهم أيضا من ناحية أن الدول العربية هي دول إسلامية. لكن السردية التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة الأمريكية هي التخويف من إيران والتخويف من تسطيل الثورة الإسلامية.
نعم.
وبالتالي كان هناك يعني انجرار وراء هذه السردية الأمريكية التي كانت تدرك بأي يعني بشكل كبير أنه إذا لم يكن هناك استجابة فإنه سيكون هناك ضغوط أخرى على الأنظمة العربية. ولذلك نحن نجد أن اليسار في الوطن العربي كانوا مع الثورة الإسلامية لأنهم كانوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يسار يعني الأحزاب الاشتراكية التي ليست أحزاب دينية بل أن الأحزاب الشيوعية التي كانت تحارب الأديان كانت مع الجمهورية الإسلامية، باعتبار أن ما قامت به الجمهورية الإسلامية هو ثورة ضد الهيمنة الأمريكية والغربية. ولكن وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك استجابة، ولذلك لم يكن من الطبيعي أن تكون الدول العربية على نقيض مع الجمهورية الإسلامية في مسألة فلسطين وفي مسألة القدس، وخاصة أن القضية الفلسطينية كانت أكثر حيوية في سبعينات القرن الماضي وثمانينات القرن الماضي وصولا إلى التسعينات قبل أن تدخل موجة محاولة تحريف القضية الفلسطينية وتجريم المقاومة والسلاح منذ أوسلو وما بعده. ولذلك الجمهورية الإسلامية يعني دفعت ثمنا كبيرا جدا في تحمل القضية الفلسطينية، ولا تزال تدفع هذا الثمن. يعني العقوبات جزء كبير منها هو نتيجة موقفها في المنطقة. الغرب يعامل إيران بعقوبات وعداوة لأسباب تتعلق بعلاقاتها في المنطقة، هم يسمونها أذرة، ولكن في الحقيقة هي علاقات إيران بالمنطقة وليست يعني عملية أذرع. الولايات المتحدة الأمريكية تسمي دواتها في المنطقة التي تجيرهم ضد القضايا العربية والإسلامية بما في ذلك قضية فلسطين تجاه التحالف مع كيان العدو الإسرائيلي.
نعم.
ويعتبرون ذلك تحالف، ولكن يعتبرون أن الوقوف مع القضية الفلسطينية مع الجمهورية الإسلامية هو عبارة عن هيمنة إيرانية. فهناك تحريف حتى للمسميات في مسألة القضية الفلسطينية، ولذلك لا غرابة أن تبقى الجمهورية الإسلامية مع القضية الفلسطينية، لأن القضية مرتبطة بالإسلام، مرتبطة بالدين، فهي قضية عقائدية وقضية في صلب الثورة الإسلامية، جزء من أهداف الثورة الإسلامية، لذلك لا تتخلى عنها.
فاصل. أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته أن حجم الصمود الفلسطيني وثباته في غزة هو تطور غير مسبوق، وكانت عملية طوفان الأقصى نقلة في الأداء الفلسطيني، موضحا أن الكيان الصهيوني والأمريكي اتجه للتعامل بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والتدمير الشامل وليس مواجهة المجاهدين. طيب أستاذ طالب، كيف كانت نتائج طوفان الأقصى وواقعها على الكيان الصهيوني وحجم الصمود الفلسطيني، ولماذا لجأ الكيان الصهيوني والأمريكي إلى التدمير الشامل وعدم مواجهة المجاهدين؟
يعني منذ أكثر من عقدين يعني أو تقريبا ثلاثة عقود كان هناك توجها منذ أوسلو، يعني منذ ما بعد أوسلو كان هناك توجها أمريكيا إسرائيليا تصفية القضية الفلسطينية، ولكن بطريقة ناعمة بحيث يكون هناك تطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، والتطبيع يتضمن أيضا تخلي عن القضية الفلسطينية. ثم كان هناك خطوة أخرى أيضا وهي تجريم سلاح المقاومة ومحاولة تجريد المقاومة من سلاحها، وهكذا كان أساس أوسلو أساسا. ولذلك ياسر عرفات عندما وقع على أوسلو كان يدرك أنه لا يستطيع أن ينزع السلاح من المقاومة الفلسطينية، ولكنه وقع الاتفاقية ولم تمضي الاتفاقية ولم يقم ياسر عرفات كذلك بمحاولة سحب سلاح ولذلك تم تصفيته. المسألة الثالثة في مسألة تصفية القضية الفلسطينية هو دمج العلاقات الإسرائيلية بالمنطقة العربية بحيث يكون هناك ليس اتفاقا سياسيا أو عسكريا مثل ما حصل في كامب ديفيد أو وادي عربة أو أوسلو، وإنما اتفاقا اندماجيا يعني مثل ما حصل في اتفاقية إبراهام التي وقعتها الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2019 أو في عام 2018. هذه الاتفاقية بمعنى أن يكون هناك اندماج لكيان العدو الإسرائيلي في المنطقة بحيث يكون هناك مستوى علاقات أخرى ليست فقط علاقات سياسية إنما علاقات عسكرية وبالتالي تحالفات، ثم علاقات تجارية وبالتالي تحالفات اقتصادية أيضا، ثم علاقات ثقافية ولذلك وجدنا الكثير من تفعيل موجات من الفنانين والممثلين والزيارات التي المتبادلة، ولهذا كان الطوفان أقصى يعني نوع من الإنقاذ لهذه القضية الفلسطينية وتدمير حالة التطبيع. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن طوفان الأقصى كان يقتل التطبيع وهو ذبح التطبيع بالفعل، ولذلك عاد طوفان الأقصى القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى الوجود إلى الحضور العالمي وأصبحت مرة أخرى قضية عالمية لأن العالم كان يراقب فقط عملية التطبيع ولا يراقب عملية تناقض عملية التطبيع حتى لو كانت هذه العملية عملية سياسية. المسألة الثانية يعني هو أحداث زلزال في المنطقة بحيث يكون هناك عودة إلى القضية الفلسطينية، ولذلك تم إعادة القضية الفلسطينية الآن إلى العالم، وكذلك اليوم ينظر إلى كيان عدو إسرائيل ككيان مجرم.
لفت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى أن الكيان الصهيوني حاول الضغط بوحشية على الجانب العسكري الجهادي في فلسطين ليستسلم وينهار، مضيفا أن ثبات الحاضنة الشعبية ومجتمع غزة في ظل وضعية صعبة جدا ومظلومية كبرى هو تطور غير المسبوق حتى في تاريخ الشعب الفلسطيني. طيب أستاذ طالب، يعني هل نقول أن الحاضنة الشعبية في غزة كانت أحد أسباب الثبات الأسطوري للمجاهدين في غزة أمام الكيان الصهيوني وما زال؟
بالحقيقة نعم، لأنه في تاريخ المقاومات بشكل عام منذ مواجهة الاستعمارات في العالم لم تنتهي الحالة المقاومة، لأن الحالة الحاضنة الشعبية كانت دائما حية ورافدة وكانت حي حاضنة منتجة وراعية وهي مظلة للحراك المقاوم. ولو أنه يتم مراجعة التاريخ لوجدنا أن كل الحراكات المقاومة التي كانت تعتمد وتستند إلى الحاضنة الشعبية انتصرت منذ مواجهة الاحتلال الإيطالي في ليبيا. يعني عمر المختار هو كان يستند إلى حاضنة شعبية وإلى مقاومة شعبية، أيضا عبد القادر الجزائري عندما واجه الاستعمار الفرنسي في الجزائر كان يستند إلى حاضنة شعبية، كوبا، كوريا الشمالية، فيتنام، اليمن، كل هذه حالات شعبية مقاومة استطاعت أن تنتصر وأن تحقق انتصارا كبيرا بأسلحة متوسطة ليست كبيرة، ليس هناك تكافؤ عسكري، فلا يمكن على الإطلاق أن يتم الانتصار على المقاومات الجهادية في فلسطين وفي لبنان وانتهائها تماما. لم تنتهي مقاومة شعبية على الإطلاق إلا الهنود الحمر، يعني ربما بسبب الإجرام الذي حصل بسبب تغييد الحقائق، ولا تزال هناك مقاومة نوعا ما من الهنود الحمر للاستعمار الأمريكي، لكن حالة المقاومة الشعبية في نهاية المطاف كانت تنتصر. يعني لا يمكن سحق المقاومات التي تعتمد على الحضانات الشعبية، هكذا يحصل اليوم في غزة. لا يمكن أن نتصور أن غزة التي هي بمساحة مدينة الدريهمي على سبيل المثال أن تنتصر على كيان العدو الإسرائيلي دون أن يكون هناك استناد إلى الحضانة الشعبية، وذلك ستحقق انتصارا. نعم هناك جرائم وإبادة، ولكن في نهاية المطاف المقاومة ستنتصر. هذه سنة الله أولا، لأن هناك حق وباطل، وثانيا أن هناك تجربة شعوبية عالمية في مسألة المقاومة الشعبية وانتصارها.
نأتي إلى جبهات الإسناد لغزة ابتداء من لبنان وما قدمه حزب الله أكبر التضحيات في إسناده للشعب الفلسطيني وغزة وموقف اليمن وتحركه في العمليات العسكرية ومنع الملاحة البحرية على الكيان الصهيوني والقصف على إلى أعماق فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات. واتطرق السيد القائد إلى الدور المهم والكبير لفصائل المقاومة الإسلامية في العراق والجمهورية الإسلامية في إيران. طيب أستاذ طالب، رغم الضغوطات على محور المقاومة من اليمن إلى لبنان إلى العراق إلى جمهورية إيران الإسلامية، إلا أنه لن تثنيهم عن مواقفهم الدينية والأخلاقية والإنسانية في الوقت الذي نرى فيه الكل يتفرج بل يساند الكيان الصهيوني للتخلص والقضاء على القضية الفلسطينية أو بالأصح القضاء على الحق الفلسطيني. ما رأيك أستاذ طالب؟
هذا ما يسمى الفرد، وفي الحقيقة السيد هو أشار إلى ذلك، يعني كان اختار استراتيجي.
نعم.
هذا هو الفرد، وبغض النظر إن كان الفرد قضية الفلسطينية يعني أقلية داخل أمة يعني خذلت القضية الفلسطينية وهي أمة ميتة في نهاية المطاف أو القسم الميت من الأمة الذي تحول إلى أكثرية يعني خاملة وغير فاعلة، لكن هذا القسم الحي من الأمة وهذا القسم النشيط من الأمة وهذا القسم المحافظ من الأمة المقاومين هم الذين يعني يدافعون عن الأمة ككل. قضية فلسطين هي قضية الأمة ككل، والأراضي الفلسطينية التي تواجه العدو الإسرائيلي والمقاومة في لبنان والمقاومة في اليمن والعراق والجمهورية الإسلامية ويدافعون عن الأمة ككل. عندما ينتصر كيان العدو الإسرائيلي لن يبقي أحد. في الحقيقة هناك تجربة ماثلة، يعني ماثلة نحن نعيشها، يستعمر الآن أجزاء كبيرة من سوريا ويتمدد في سوريا دون مقاومة ودون أن يكون هناك من يعتدي عليه من هذه المناطق بحسب هذا المفهوم. فإذا يعني إذا لم يكن هناك مقاومة فسيلتهم لبنان في أيام ربما في ساعات، كذلك سيفعل في أماكن أخرى، سيفعل ذلك في مصر. فلذلك يعني من يحيد كيان عدو إسرائيل ويجعله يدور في حلقة فقط يعني منذ 82، ولذلك أنظر إلى أن الربط في مسألة عدم تمدد كيان عدو إسرائيل يبدأ من عندما بدأت المقاومات منذ 82 وما بعدها. لم يتوسع كيان عدو إسرائيل بل انحسر. عام 2000 خرج من جنوب لبنان، عام 2005 خرج من غزة، لم يستطع أن يتمكن من ذلك. هناك محاولة للعودة لكن هو يحاول أن يعود في المناطق التي ليس فيها مقاومة أو يحاول أن يصور أن ما حصل منذ طوفان الأقصى و7 أكتوبر هو لصالح كيان عدو إسرائيل. يتحدث نتنياهو عن تغيير في منطقة الشرق الأوسط، ولكن بني جانتس وهو عضو منسى الحرب وزعيم ما يسمى معسكر الدولة يقول أن كيان عدو إسرائيل سينتهي إلى حرب أهلية وهو أقرب إلى الحرب الأهلية الداخلية، بمعنى أنه هناك تراجع وانهيار في كيان العدو الإسرائيلي. هذه المقاربة العرب لا يريدون أن يرونها لأنهم يجدون أن كيان العدو الإسرائيلي جزء من الهيمنة الأمريكية وجزء من محاولة ما يسمونه إضعاف محور المقاومة، إضعاف محور إيران. وهذه رؤية مغلوطة في الحقيقة، يعني مغلوطة بشكل متعمد وليست بشكل عفوي.
كنا نريد أن نتطرق إلى موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن وما جاء في خطاب السيد القائد بأنهم لم يتخذوا أي موقف ضد الإبادة الجماعية والتهجير القسري، لكن ليس لدينا هناك وقت متاح للبرنامج. شكرا جزيلا لك أستاذ طالب.
شكرا.
وهكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام تفاصيل سياسية التي خصصناها لتحليل خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي مع المحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. شكرا جزيلا للمحلل الأستاذ طالب الحسني، ولكم أجمل التحايا والتقدير، وإلى اللقاء.
تفاصيل سياسية مع تحيات جمال سريع، عبد الرزاق الباشا، عبد الله حسين المشلي.